وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد بعون الله وحوله ومدده وتوفيقه وقوته وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. معنا الأخت إيمان. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا إيمان.
يا شيخ، أنا دلوقتي في رمضان عايز أقرأ قرآن، في فترة الحيض أقرأ قرآن إزاي؟ يعني مثلا هل ينفع أن أمسك المصحف بحيض؟
في فترة الحيض هتتوقفي عن قراءة القرآن، وهتتوقفي عن الصلاة، وهتتوقفي عن الصيام. خدي بالك، خدي بالك. طيب خلاص، انا سمعت سؤالك يا ايمان. الاخت ايمان من الاقصر بتسال عن قراءه القران في فتره الحيض. بقول لها في فتره الحيض في رمضان هتمتنعي عن الصيام، ممنوع الصيام وممنوع الصلاه، ممنوع تصلي في فتره الحيض، وكذلك على الراجح من اقوال اهل العلم ممنوع قراءه القران تعبدا. يعني أدني كده في فترة الحيض، لا صلاة ولا صوم ولا ذكر. لا، الذكر مش ممنوع، الذكر مش ليس ممنوعا. أذكار الصباح والمساء، أذكار اليوم والليلة، حتى لو دخل في الأذكار بعض آيات وسور القرآن كقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين صباحا ومساء، هذه أذكار يجوز أنني أتلوها من باب الذكر. مسألة قراءة القرآن تعبدا، الراجح من أقوال أهل العلم أنها لا تجوز من الحائض والنفساء ولا من الجنب، وبعض أهل العلم يرون أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، لكن أنا أرجح قول الجمهور هذا، والله أعلم. الأخت أم أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ الفاضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
شكرا.
بارك الله فيك.
أود أن أسأل يا شيخي عن أنا عايش في بلاد زي كما علمت بلاد الغربة، وزوجي يمكن أن أقول أنه مقصر في التزامه، يعني في الصلاة والعبادات الأخرى. ولدي طفلان ولدان، فهل يجوز لي أن لتعليمهم وتشجيعهم أن أصلي بهم مثلا في البيت جماعة في الصلوات الجهرية بصوت عالي؟ هم أطفال أقل من سن السابعة، أو أن أخذهم للمسجد، أو أن يعني أشجعهم؟
بارك الله فيك يا أم أحمد، ربنا يبارك فيك. أولا تخديهم للمسجد هذا أمر طيب وأمر حسن، ليتعودوا على الجماعة وعلى الصلاة وعلى المسجد، ويتآلفوا مع إخوانهم من المسلمين، هذا أمر لا بد منه، ويا حبذا لو كان الوالد يشارككم أيضا بحسب ما يستطيع. لكن أن تأمي أنت ولديك فهذا فيه كلام، بل أنا أقول اجعلي أكبرهما إماما، اجعلي أكبرهما. مش هو بيعرف يقرأ الفاتحة ويقرأ قصار الصور؟ يبقى هو الإمام، وأخوه يقف عن يمينه، وحضرتك تقف خلفهما وتعملوا الجماعة في البيت، وبدل ما انت تبقي الامام، صحيح انت الام وانت الوالده وانت لك الحق، لكن هنا الامامه خاصه بالذكور. ففي الحاله دي قدمي ولدك، ولو كانوا الاثنين بيتنافسوا بيتبارزوا ما فيش مانع كل واحد منهم يامك مره عشان يتباروا في هذا الامر الطيب. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
ايوه
اتفضلي اسمعك.
ايوه شيخ الاباء، بقول لحضرتك الله يكرمك، انا ابني هقدم له في المدرسة السنة دي كي جي 2، فكنت عايز اعرف بس ان انا ينفع اقدم له في التجريبي وهو في التجريبي اختلاط في اعدادي وفي ثانوي اللي بيبقى بنات مع صبيان في قلب الفصل واحد، فكنت عايز اسال حضرتك اقدم له في التجريبي دي ولا ابعد وخليني في المدارس العاديه افضل؟
لا اذا كان الاختلاط هيستمر حتى الثانوي
هذا
فالبعد عنه اولى، البعد عنه اولى وخليكي في المدرسه الاخرى التي لا تسمح بهذا الاختلاط. الاختلاط جائز يعني في السن الصغيره يعني الحضانة وكيجي 1 وكيجي 2 ومراحل الابتدائية الأولى.
لا هو نظام كل التجريبي،
لكن
كل
إذا كان نظام الدراسة في هذه المدارس إن الاختلاط دائم إلى المرحلة الثانوية فنبتعد عن هذا.
نبتعد يعني.
نعم الأولى الابتعاد. الأولى الابتعاد بارك الله فيك. لمن يربي أولاده تربية على الخلق وعلى الدين وعلى الانضباط لابد يكون في حواجز، والحواجز دي مش مهم جدا إنها تكون في المدرسة بس، المهم تكون في خلق الولد. يعني الولد يعرف ان هذه البنت اجنبيه. اجنبيه بمعنى ايه؟ ليست اختي.
ما انا دلوقتي حضرتك لسه واقف كي جي 2، يعني هل انا اعلمه الخلق؟
ما انا هعلمه واحده واحده، هاخده واحده واحده، واخد بالك؟ طالما المدارس ديت ماشيه نظامها السيستم بتاعها ان الاختلاط منهجها، انا مش هعرف اخرجه في الثانوي، يبقى في الحاله دي ابعد عنها من دلوقتي.
مش هعرف اخرجه وادخله مدارس عاديه لان
أيوة.
هو نظام
يعتبر، يبقى انا ابعد عنها من دلوقتي واشوف مدرسه افضل. لكن انا بتكلم على وضع الحواجز، وضع حواجز الاختلاط اصلها داخلي، لان الولد بعد كده هيروح الجامعه وهيلاقي في اختلاط، يبقى الحاجز الداخلي هو اللي بيحركه. حاجز الداخلي انني لا تحل لي النظره لامراه لا تحل لي.
طب انا دلوقتي هو لسه في البصر في حضانه، اعمل اتصرف ازاي؟ هل ادخله واعلمه كده ولا ابعد خالص؟
لا دخليه يعني مدرسه، دخليه مدارس، دخليه مدارس لا تسمح بالاختلاط في المراحل المتاخره. مرحله المراهقه دي يا اختي اخطر مرحله،
فلما
لما نسمح فيها بالاختلاط مع عدم الالتزام بلبس البنات للستر الشرعي لاجسادهن، انا بحط الولد في النار. وفي الاخر بقول بعتمد منهج غربي، هذا المنهج الغربي معلش ما هوش منهجنا خالص. اللي عايز ينقله عندنا ده انسان لا فهم له ولا عقل له. دول ناس بيسمحوا بعلاقات البوي فريند والجيرل فريند والعلاقات الجنسيه بين المراهقين.
انا فعلا خفت عليه عشان كده انا خفت.
فنقل هذا الكلام معناه نقل الفساد والافساد لمجتمعاتنا. بارك الله فيك.
طب بقول لحضرتك سؤال ثاني الله يكرمك.
اتفضلي.
بالنسبه للاكل بايديا الشمال، يعني انا متعوده كل حاجه بعملها بايديا الشمال، فمش بعرف اكل بايديا اليمين لان انا كل حاجه بعملها بايديا الشمال، هل ده في مشكله ولا ايه رايك؟
اعملي كل حاجه بايديك الشمال الا الاكل. حاولي تاكلي باليمين وعودي نفسك عليه. حاولي يعني ايه؟ حاولي. فاذا نسيتي فلا شيء عليك. اذا غلبتك، انا عارف ان استخدام الايد الشمال والرجل الشمال ده يعني بيرجع لمراكز المخ، لشيء في مراكز المخ. انا عارف كده، بس انا اعرف ناس كتير بتعمل كل شيء بشمالها الا الاكل. بياكلوا باليمين. ليه؟ لانهم عودوا نفسهم. يعني هتبقى في الاول صعبه، لكن مع الوقت هتبقى سهله ان شاء الله. وزي اللي بيلعب كره برجله اليمين ورجله الشمال، انت هتبقي بتاكلي بايدك الشمال وتعودي نفسك بايدك اليمين، فايدك اليمين تاخد خبرات. مطلوب ان انت ايه؟ تجاهدي نفسك عشان تعطي ايدك اليمين خبرات. ويكفي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، كل بيمينك. ولما واحد قال لا استطيع قال له لا استطعت، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن اذا نسيتي، اذا ما خدتيش بالك وكلتي بشمالك، لا شيء عليك لانك ركبت على هذا الوضع. بارك الله فيك. الاخت ليلى، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، انا عندي سؤال كثيرا ما يشغل بالي.
نعم.
انا مدرسه والحمد لله اتعامل مع الطالبات بعداله، لكن في الامتحان النهائي احيانا طالباتي يعني ادنا نحن في العراق الدور الثاني يعني يعيدون الامتحان، فانا اساعدهم في الدرجات حتى لا يكسبوا، وهناك طالبات مثلا ظروفه الماديه ليست جيده اساعدهم يعني هكذا.
كيف تساعديهم؟
يعني بدون اي مقابل.
كيف تساعديهم؟
ولكن يخاف ان يكون هذا حراما
يا اختي ليلى. كيف تساعديهم؟
نعم
كيف تساعديهم؟
بالدرجات، بالدرجات يعني
ترفعي لهم الدرجات؟
مثلا هي عندها 45 يعني اجعلها 50 لكي لا تعيد السنه في درسي، اقول يعني اقول يعني مثلا ظروفها ليست جيده لماذا
ترفعي درجه او درجتين يعني؟
نعم 5 في حدود المعقول.
هذا لا هذا لا بأس به اذا كان عاما على الكل،
عاما بدون اي يعني
بدون تخصيص فلان او علان.
لا لا بدون انا اعرف الطالبة بدون اي ان
لا لا خليه عام يا اختي ليلى. يا اختي ليلى خليه عام حتى لا تحابي ولا تجري.
نعم
خليه عام عشان تبقى انت مجردة من التحيز والهوى. امتى تصوم
يعني
امتى تصوم رمضان في العراق ان شاء الله؟
الحمد لله.
هتصوموا الجمعة إن شاء الله ولا هتصوموا
والله ليس معلومة لا ندري، نحن أحيانا يكون لدينا رمضان في يومين قسم يكون
أنا أعلم
رمضان.
أنا عشان كده سألتك، أنا أعلم أن الشيعة يصومون بحساب مختلف.
ها أنتظر.
ربنا يتقبل منا ومنكم.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا أخت ليلى. أبو محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
بارك الله فيك.
والله حضرتك أنا سؤال كده عن زكاة المال إن شاء الله.
تفضل.
أنا ليا عمتي ملهاش دخل غير معاش السادات حوالي 100 جنيه كده.
نعم.
وملهاش أي حد خالص. وهي تعيش في بيت وأنا عايش في بيت تاني، فأنا بديها مبلغ شهري.
نعم.
هل يحسب احسبه من زكاه مالي ولا لا يحسب؟
هو هذا هيترتب على يعني هذه النتيجه تترتب على مقدمه. المقدمه الاولى من الذي ينفق شرعا على عمتك؟ انا سيبك من معاش السادات اللي هو 100 جنيه، انا بتكلم من المسؤول شرعا من الرجال ان ينفق عن هذه المراه؟ هل لها زوج؟ هل لها ابن مسؤول عنها او لا؟ ان كان لها احد مسؤول عنها
خالص ولا اولاد ولا اي حد،
يبقى انت المسؤول عنها يا اخي. يبقى اذا لم يكن لها احد ينفق عليها تصبح انت المسؤول عنها وتعاملها معاملة الام، كما لو ان امك حتى لو كانت عايشة في بيت مستقل نفقتها واجبة عليك فكذلك تصبح عمتك نفقتها واجبة عليك. ساعدها بمبلغ شهري وما تحسبوش من زكاة المال، وانما اعتبر انك بتنفق على ولد من اولادك او على بنت من بناتك. بارك الله فيك. انا ممكن ادي عمتي من الصدقة لو مش انا المكلف بالانفاق عليها، او لو كان المكلف بالانفاق عليها رقيق الحال مش 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 غني فبساعده وبساعدها، يبقى في الحالة دي يجوز. لكن لو اصبح ملهاش عائل غيري وانا اقرب الناس اليها نسبا، وخد بالك انت العصب بتاعها، انت العصب بتاعها، يعني انت ممكن تورثها، واخد بالك ممكن ترثها باعتبار ان انت ابن اخ. في الحالة دي تعاملها معاملة من تنفق عليه لا من تتصدق عليه. بارك الله فيك. اخونا صلاح السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الفاضل انه احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني له. بارك الله فيك.
الله يسعدك. الي 3 اسئلة لو سمحت.
اتفضل.
شيخي بعض مرات يزل قدم الواحد ويسمع مسلسلات وما شابه ذلك، ولكن يسبح ويحمد الله ويستغفر، فهل هذا جائز ام لا؟
لا هو مش جائز، لكن يسبح ويحمد الله ويستغفر هذا هو الواجب. هذا هو الواجب بعد ايه؟ بعد الانسان ما يزل في شيء. بلاش اسميه معصيه، اسميه فراغ وضياع وقت.
يبقى يعني اثناء الاستماع لا يجوز.
نعم نعم.
طيب شيخي الله يسعدك، ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ وهل البلاء يكون غضب من الله او انه كمان في كلا الحالتين البلاء والابتلاء هل هو يعني؟
لا هذه مساله لغويه، وانا لا ارى فرقا، انا لا ارى فرقا من جهه المعنى بين البلاء الا ان احنا احيانا بنطلق البلاء على الذم، يعني البلاء المذموم زي المعاصي وزي الوساخه والاشياء اللي ايه نقول هذا بلاء عافانا الله منه. لكن كلمه بلاء اصلها اختبار، وكلمة ابتلاء يعني اختبار، فالبلاء والابتلاء أصلهما من الاختبار. والأصل يا أخوانا إن احنا بنبتلى بالخير وبنبتلى بالشر، بنبتلى بالنعمة وبنبتلى بالمصيبة، بنبتلى بالولد وبنبتلى بفقد الولد، فلا فرق بين البلاء والابتلاء، كلاهما عندي بمعنى واحد. الفروق قد تكون فروق لغوية دقيقة عند البعض المتخصصين، لكن هم في المجمل المعنى واحد. والأصل في البلاء والابتلاء أن تنجو وأن تنجح، بمعنى أن تؤدي ما ينبغي عليك فيه، ما ينبغي وما يندب أو يستحب أن تفعله حال البلاء من صبر أو شكر أو رضا. نسأل الله أن يملأ قلوبنا ببرد الرضا واليقين. تفضل يا
نعم. طب وبالنسبة لحالة الابتلاء سليم من رب العالمين سواء كان بذنوب أو في هذه الحالة الإنسان مثاب إذا صبر وكذا يعني؟
طبعا الإنسان متعبد لله أو نعم. معبد لله في كل أحواله، فإذا صبر، وخد بالك الصبر ده احنا دايما نقرنه بالبلاء الشر، بلاء المصيبة، لكن ده الصبر ده موجود في حتى في بلاء الطاعة والنعمة، انك تصبر نفسك على انك تبقى على الجدة والصواب وتصبر نفسك على الطاعة. وكذلك بنقرن بلاء الخير بالحمد والشكر، مع ان برضو الحمد والشكر قد يكون في كل الاحوال، يعني الانسان يكون شاكر لله في كل احواله. ودي الحالة اللي بتتكشف لبعض عباد الله الذين يرون أن الدنيا كلها دار بلاء واختبار، وأنه في كل الأحوال يجب أن يكون شاكرا لأنعم الله، يجب أن يكون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره، يعني نعمة، يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فإذا أتاه الأمر يسوءه يعني مصيبة، يقول الحمد لله على كل حال. اوعى تفتكر انني عند المصيبة مش احمد ربنا، لا احمد ربنا برضو، بس مش الحمد هنا ما هو الشكر، الحمد لله يعني انا لا انسى فضل الله ولا انسى ان حتى مع البلاء بالمصيبة في فضل لله عز وجل، ان ربنا قد يخففها، ربنا قد يبتليني في الدنيا ولا يبتليني في الدين، اشياء كثيرة يعرفها من يحسن التعامل مع القضاء والقدر ومع البلاء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإذا أصابه ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. بارك الله فيك أخ صلاح. الأخت فاطمة، السلام عليكم. فاطمة السلام عليكم. واضح أن الأخت فاطمة مش معايا. في اتصالات تانية يا عبد الكريم؟ أنا أم عصام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
بارك الله فيك.
كل سنة وانتم طيبين.
وحضرتك طيبة.
ربنا يبارك فيك إن شاء الله يا رب في عمرك يا رب.
ربنا يبارك فيك يا حاج.
دعواتك لمصر والمسلمين كلها أمين أجمعين.
ربنا يردنا إلى الحق ويوفقنا.
دعواتك لي والأولاد إن شاء الله.
أمين يا رب وإياك يا أخي.
السلام عليكم.
يبارك لك في ربنا يبارك لك في أولادك وييسر لهم الأحوال يا أم عصام. بارك الله فيك. أم عصام ما عندهاش أسئلة. في اتصالات أخرى عبد الكريم؟ أنا عندي موضوع بيثير، أنا كنت متصور أنني هأسأل عنه كثيرا في الحلقة، صيام يوم الشك وصيام يوم الخميس القادم. يوم الخميس القادم على التوقيت المعتبر عندنا سيكون يوم 29 شعبان، والبعض يتساءل هل يوم الخميس القادم هيكون هو يوم الشك، ولا يوم الجمعة هو يوم الشك، ولا ايه بالضبط هذه المسألة. اولا اقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتقدم رمضان بصوم يوم او يومين، يعني لا تصوم قبل رمضان بيوم ولا قبل رمضان بيومين، لقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين. يبقى مش مطلوب منا صوم يوم الخميس الجاي اللي هو 29 شعبان، ولا يوم الجمعة اللي هو 30 شعبان أو واحد رمضان، معرفش، مش مطلوب أصوم الأيام ديت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ويستثنى من ذلك من كانت عادته صيام الاثنين والخميس مثلا، فهذا يباح له أن يصوم يوم الخميس القادم حتى ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استثنى، لما نهى عن صيام ما قبل رمضان بيوم أو يومين استثنى، فقال إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. من كانت له عادة في صيام زي الاثنين والخميس او ثلاث ايام من كل شهر او نحو هذا يجوز ان يصوم على عادته، لكن من لم تكن له هذه العادة لا يتقدمن رمضان بصيام يوم ولا يومين. طب يوم الشك هو ايه؟ نتلقى هذا الاتصال وبعدين نتكلم عن يوم الشك. الحسين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي الشيخ.
بارك الله فيك، تفضل.
الله يخليك. والله اني اشكركم جيدا على هذا البرنامج وجزاكم الله ألف خير.
ربنا يبارك فيكم.
يعني لانه يعني الابتلاء والصبر، انا انسان يعني الحمد لله منذ صغري مريض بالسكري والحمد لله،
عفى الله عنك.
نعم، وبترت ساقي يعني منذ 5 سنين، بترت ساقي اليمنى ثم بترت ساقي اليسرى والحمد لله.
ثبتك
والله صدقوني من اعتز بالله ومن يعني طلب الله بحق يعني من قلبه، اقسم بالله العظيم انه يرى العجب في الدنيا خاصة قبل الآخرة، لأنه الاتكال على الله والصبر والرضا. والله يا سيدي الشيخ أقسم لك بالله منذ سنة يعني رأيت الشباب الذين هم من سني يلعبون ويذهبون، أحسست أن الشيطان قد بدأ يوسوس، فدخلت إلى فراشي وقرأت سورة ياسين ثم نمت. صدقني يا سيدي الشيخ ماذا رأيت في منامي؟ رأيت في منامي أني دخلت بيت الكعبة، صدقني بيت الكعبة فتحت لي في المنام، ودخلت بيت الكعبة وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قبلته وكما نقول نحن باللغة التونسية حملت يعني، ووجدت أمنا فاطمة الزهراء وأمنا خديجة وأمنا عائشة رضي الله عنهم، رأيتهم بأم عيني، وأعطاني سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وفي نصف برتقالة. صدقني ليس بكاس بلار أو زجاج أو كذا، في نصف برتقالة. شربت الدواء فأصبحت بساقي الاثنتين وأنا أقول يا محمد إن الله يقول للشيء كن فيكن، وأفقت من منامي وأنا أقول يا محمد إن الله يقول للشيء كن فيكن.
الله عليه وسلم.
والله صدقوني يا إخوتي كامل الإخوة العرب الذين ينظرون.
ثبتك الله أخي يا أخي حسيد،
إن الصبر
وملأ قلبك ببرد الرضا واليقين. أنا الحقيقة قصة يعني ما أحببت أنني أقاطعك، لأنني يعني أخذت بهذه الحالة، هذا الشاب المريض الذي بترت ساقه ثم بترت الساق الأخرى تحت تأثير مرض السكر، عافانا الله وإياكم وشفى كل مريض وعوض كل مريض عوض الصابرين وعوض الذاكرين وعوض الشاكرين. أنا أبشرك يا حسين بأكثر من بيت الكعبة، أبشرك بلقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عند الحوض، ثم بلقاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الدرجات العلى من الجنة، وقد إن شاء الله نسأل الله أن تدخل الجنة بقدمين صحيحتين معافتين إن شاء الله بفضل الله، نظير ثباتك وصبرك ورضاك بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أسأل الله عز وجل أن يستجيب لي ولك. أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أحمد.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل
فضيلة الشيخ.
أنا أسمعك.
سؤال سسام هذا.
وقت صوت التلفزيون وكلمني من التلفون يا أحمد.
رجل غلبت عليه شهوته فماذا يفعل؟
نعم.
وهو متزوج.
غلبت عليه شهوته فجامع امرأته ولا لم يجامع؟
سمعنا من أحد المشايخ من يتصدر في الفتية لسه مبتدئ.
يا أحمد أنت بتسمع نفسك في التلفزيون وأنا مش سامعك.
لا سامع كده شكلك.
ايوه اقفل التلفزيون واسمعني من التليفون. جامع زوجته ولا لم يجامع؟
سمعنا احد المشايخ هو متصدر في الفتية عندنا في اسوان ولسه مبتدئ جديد.
مش عايز اعلق.
سأله احد المطلبة هذا السؤال. فقال له انه يسافر بها وهناك يجامعها، هل هذا قول معتبر لأحد الأئمة أو أحد
لا أعلم هذا، لا أعلم هذا. هو طبعا واضح
فماذا يفعل؟
لا أعلم هذا، يعني لعله هو بيحاول يخرج له رخصة، يخرج له رخصة إن المسافر من حقه أن يفطر، وهذا صحيح، لكن أنا لا أعلم أحد يقول للزوج سافر بامرأتك حتى يباح لك الفطر، لا أعلم أحد يقول هذا. لكن الأصل هنا إما أن يدركني رمضان وأنا مقيم، وإما أن يدركني وأنا مسافر. رب العزة قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم، من غلبته شهوته عنده الليل، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. عندك قرابة 10 ساعات بالليل اعمل فيهم اللي انت عايزه، لكن في النهار حاول أن تعتزل الزوجة، لا تعرض نفسك لهذا البلاء والابتلاء. فإن كنت مسافرا بطبعك يباح لك الفطر، يباح لك الفطر لعلة السفر. طب إذا قال لك المفتي خذها وسافر، والله هذه فتوى، يعني أنا لا أريد أن أعلق عليها ولا أن أخرجها، لكن هي فتوى ظاهرها صحيح، ظاهرها صحيح. لكن أيضا قد يعني يجد البعض غضاضة في مثل هذه الفتاوى، وقد يقول لنا البعض إنما الأعمال والنيات وغير ذلك، لكن الفتوى ظاهرها صحيح. لكن أنا لا أحب أن احنا نعرض الفقه على الناس بهذه الصورة. هذا الفقه الذي يطرح على الناس بهذه الصورة يفتح عليهم أبواب اللجاج، ويفتح عليهم باب التطول أو الاستكثار من الرخص. والأصل أن الرخص حالات استثنائية، يعني من تعرض لحال الرخصة يترخص ويأخذ بالرخصة، يستحب له أن يأخذ بالرخصة، وأحيانا يجب عليه على قول بعض أهل العلم أن يأخذ بالرخصة. لكن لا تصبح الرخص عندنا فقها نؤصله ونتداوله ونقوله لشبابنا وللناس، زي ما طلع علينا اللي يقول زواج ملك اليمين عشان الولاد مش إني يتجوزهم. فمثل هذا طبعا هذا كلام فاسد وكلام غير صحيح وكلام غير مقبول وغير مخرج على تخريجات صحيحة، بل كلام يفترض فيه صاحبه أشياء غير واقعية يفترضها واقعا، فهو يفترض أن الحرة التي تبرجت أنها صارت أمة، الأمة هي التي تباع وتشترى، ونحن لا نعرف أمة في عصرنا الآن لنشتريها، لو نعرف كنا اشترينا، لكن نحن لا نعرف هذا. فكيف يقال لحرة متبرجة أنها سلكت سلوك الأمة؟ إذن فهي أمة، إذن والأمة تملك ولا تنكح، يعني إذا نكح الرجل أمته بعقد زواج بيعتقها، بيحررها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية. لكن إن جامعها بملك اليمين بيبقى لها حكم الإيه؟ حكم الملك وحكم الأمة، وملك اليمين شيء وعقد النكاح شيء آخر، وإن أباح كلاهما حل الوطأ. هذه مسائل فتحها على الناس وفتحها على الشباب مما لا يورثهم فقها ولا يورثهم هيبة ولا يورثهم خشية، وإنما يورثهم تندرا وربما تطاولا على الأحكام الشرعية. المسافر يجوز له أن يفطر، ويجوز له أن يجامع امرأته إن كان مسافرين، لكن كما قلت أنا أتحرج على طريقة العرض الفقهي. معنا اتصال. أم يوسف السلام عليكم.
عليكم شيخنا وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
نعم وأنت بخير شيخ الفاضل.
وأنت بخير بارك الله فيك.
أحد محارمي فيها الحج مرتين.
أنا لا أسمع يا أم يوسف.
رمضان اللي فات.
يا أم يوسف أعيدي علي السؤال.
أيوة بقول لحضرتك أحد محارمي فيها حجتها مرتين في الشهر. في شهر رمضان أفطرت 20 يوم رمضان اللي فات.
يعني أتتها الحيضة مرتين في الشهر بدون مرض؟
آه دي عادتها فيها مرتين في الشهر.
هي كل شهر بتحيض 20 يوم؟
آه لا افطرت في رمضان 20 يوم، يعني بيجي لها 6 7 و7 فهي افطرت فيهم 14 يوم، هي طول علي طول 20 يوما لأنها تشك الناس.
لا بد أولا يا أم يوسف يا أم يوسف
15 سنة
يا أم يوسف.
نعم.
لابد اولا ان نعم. نضبط فترة الحيض، ان نضبطها لرمضان ولغير رمضان عشان برضو في صلاة وفي انقطاع عن الصلاة. نضبط فترة الحيض وننظر هل هذه حالة استثنائية أم أنها حالة طبيعية، لأن الحالات الطبيعية في النساء أن المرأة تحيض مرة كل شهر، تحيض 6 أيام أو 7 أيام، ربما تزيد قليلا أو تقل قليلا، دي الحالة الطبيعية. الحالات الاستثنائية لابد أن احنا إيه نراجع فيها الأطباء ونراجع فيها أهل التخصص عشان نبني الحكم الشرعي على الحكم الواقعي على التوصيف الواقعي. وبعد كده إذا حاضت مرتين في الشهر ولا حتى حاضت 3 مرات في الشهر، إذا ثبت أن هذا حالها هتترك الصيام حال الحيض وهتقضي بعد الإفطار بعد رمضان.
هي لسه صغيره، فهي لسه اول حاجه كانت لسه
حيضه ليها. ما انا قلت لازم نضبط الحيض عشان ما نمشيش على كده ويطلع غلط.
واللي فات حضرتك تصومه ازاي؟
خليكي بس تضبط الحيض الاول.
هي صامت
اضبط الحيض الاول عشان نعرف بس راسنا من رجلينا، نعرف امتى هتصلي وامتى هتترك الصلاه. الاصل ان احنا نضبط الحاله الواقعيه اللي هيتوصف عليها الحكم الشرعي، بعد ما نضبطها نشوف بقى اللي عملته السنه اللي فاتت كان خطا ولا كان صواب. فان كان خطا هتقضي الايام، هتقضي الايام التي افطرتها خطا، وان كان صوابا لا شيء عليه. الاخ صلاح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يا شيخ السنه اللي فاتت العام برمضان السنه اللي فاتت كنت مريض.
نعم.
فأفطرت 4 أيام
نعم.
سبب المرض، فما كفرتهم أو أقضيهم ولا أصومهم.
أنت لسه جاي تسأل الآن يا صلاح، ما خلاص السنة خلصت، تقضيهم يا صلاح بالصوم، تقضيهم.
والله سألت مشايخ قال لي لا بتطلع مصاري.
قال لك إيه؟
قال لي بتطلع فلوس مكانهم. طلعت. ففي شيخ امبارح بيحكي بيقول لا
المريض إذا برأ يعيد يقضي ما افطر. ما فيش حد يقول لي طلع فلوس فطلع فلوس. اللي بيطلع فلوس هو المريض الذي لا يرجى شفاؤه، هيدن مريض طول عمره لحد ما يموت.
يعني اعمل ايه دلوقتي يا شيخ؟
انما انت طالما تستطيع تقضي تقضي ان شاء الله، واذا عجزت يعني عن القضاء في هذه الفتره اللي هي كام يوم الباقيين دول، هتصوم رمضان ان شاء الله السنه دي
ان شاء الله،
وتقضي بعد رمضان ان شاء الله طول السنه، تقضي هذه الايام الاربع وتطعم عن كل يوم مسكين نظير، يعني لانك تاخرت يعني القضاء.
لو قضيتهم بعد رمضان عادي،
يجوز تقضيهم بعد رمضان بس بشرطها تطعم مع القضاء عن كل يوم مسكينا، تطعم 4 مساكين وتصوم 4 ايام.
شكرا يا مشايخ،
بارك الله فيك. اخونا احمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. مرحبا يا شيخ،
بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخ. عندي الامير عن حضرتك سؤالين.
اتفضل.
أول سؤال لحضرتك، أنا مسافر في السعودية، فعايز أسأل على صلة الرحم، يعني أقرب وقت المفروض الوقت اللي هو الأكثر اللي أنا ما أقدرش أصبر عليه على اتصال صلة الرحم على عماتي وإخوالي وعمامي، المدة دي أنا ممكن أكلم عمتي كل شهر وعمي كل شهر، هل كده يجوز؟
يجوز.
السؤال الثاني لحضرتك،
يجوز إن شاء الله، يجوز ولو زدت لهو لكان خيرا لك. لو زدت
لحضرتك السؤال الثاني، قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في الصلاة السرية.
نعم.
قراءة الفاتحة للمأموم يعني ولي واجب علي، يعني إن
قراءة الفاتحة واجبة. قراءة الفاتحة واجبة على الإمام وعلى المأموم في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية سواء بسواء، على الراجح من أقوال أهل العلم. اقرأ الفاتحة في كل ركعة. والقول الآخر، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقول أبي حنيفة وقول فقهي معتبر، لكنه ليس براجح عندنا. الراجح عندنا وجوب قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في السرية وفي الجهرية. طبعا في السرية ما فيش إشكالية، الإمام بيقرأ في حاله وأنا بقرأ في حالي، لكن في الجهرية أنا بسمع للإمام لما بيقرأ وبسمعه لما بيقرأ الآيات بعد الفاتحة. هل أقرأ؟ الراجح عندي اقرأ بها يا فارسي في نفسك، دي فتوى أبي هريرة. اقرأ بها يا لما الفارسي سأله قال له يعني الإمام بيقرأ ابن الحقش نقرأ، قال له اقرأ بها في نفسك ولو أن تقرأ مع قراءة الإمام، والله أعلم. معنا اتصال. الأخت بسمة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي. أيوة. يا أخت بسمة اتفضلي
لو سمحت حضرتك، بس في سؤال مهم.
اتفضلي.
لو سمحت انا والدتي كانت طلقت والدي 3 مرات فراحوا للشيخ الفتوى في راحوا الازهر وقالوا لهم الثالث مره هو حلف والدي ان الطلقه دي كان سكران ساعتها فبعدين قالوا له في الازهر ما ينفعش وحرام وكده رحنا للجنه الصمت عندنا فقال لهم ينفع ويجوز وخلوهم يتجوزوا تاني فانا والدتي مش مرتاحه وحاسه ان هي كده حرام فهو كده حلال ولا حرام هما دلوقتي رجعوا لبعض تاني
رجعوا خلاص ولا ما رجعوش
رجعوا لبعض تاني
بس طيب جاي تسال بعد ما رجع يعني انتوا جايين تسالوا بعد ما رجعت
إيه؟
ما رجعت خلاص هنسال بعد ما رجعت أولا على المرء في هذه الحالة أن يذهب إلى لجنة من لجان الفتوى وقد فعلتم ذهبتم إلى لجنتين لجنة الفتوى بالأزهر ولجنة الفتوى بدار الإفتاء
هما الأزهر بس هما اللي قالوا لنا لا لكن كل لجنة وكل الفتاوي الثانية قالت لنا
وكل لجنة قالت رأي خد بالك أنتوا لما ذهبتوا لأكثر
طيب حضرتك دلوقتي
ما تسمعيني يا بسمة
إيه
اسمعيني عشان بجاوب
ماشي حاضر
طالما أنتوا رحتوا لجنة فتوى أفتتكم خلاص اعملوا بما قالت لكم لكن مساله ان انا اروح للجنه انتوا عارفين عاملين زي ايه زي دايره يقول لك الدايره دي في المحكمه القاضي كويس الدايره دي القاضي جديد فاقعد ادور على المفتي اللي يديني فتوى على هواية وعلى مزاجي هذا لا يجوز لكن انا اذهب للمفتي او لجنه الفتوى متجردا عايز اعرف حكم ربنا ايه في المساله عموما انا لا افتي لا اثني على قرار الفتوى على قرار لجنة الفتوى لجنة الفتوى أفتت برجوع الأم للأب الوالدة للوالد وقد رجعت بالفعل فلا مجال لحديثي الآن وإنما كان يمكن أن أتحدث وأن أفتي لو جاء أبوك وأمك إلي وجلسوا بين يدي وعرضوا مسألتهم أفتيهم حتى في التلفزيون ما ينفعش أعطي فتوى لابد أن الفتوى تكون بضوابطها المعتبرة أمام المستفتين أنفسهم هذا والله أعلم أخونا سفيان السلام عليكم
السلام عليكم يا شيخ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الشهر مبارك
بارك الله فيكم يا أخي سفيان نفع الله بكم
الله يبارك فيك يا شيخ
تفضل
أريد أن أسألك
تفضل
ما هو حكم يا شيخ زوجة الإنسان يعني زوجته لم تصلي وهو ينصحها بالصلاة وهي لم تسمع نصيحته هذا السؤال الأول
نعم
السؤال الثاني هل يجوز لي ما أنا مثلا أبويا متوفي منذ شهرين وهل يجوز لي أن أتصدق عليه بصدقة يعني توصل الصدقة
يجوز السؤال الثاني يجوز أما السؤال الأول فأقول قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها يبقى بناء على هذا التوجيه القرآني نأمرها بالصلاة ونتابعها في أمر الصلاة ولا مانع يا أخ سفيان أن الأخ يرجع من مسجده فيعيد الصلاة مرة أخرى بزوجته حتى لو أصلي العشاء مرتين أصلي العصر مرتين عشان أصلي بزوجتي إمام أقول لها يلا توضي هنصلي سوا لأن الصلاة أحيانا بتصبح عادة عند الناس من لم يعتد الصلاة صارت الصلاة عليه صعبة ولا يكفي أن تقول لها صلي صلي وإنما لابد أن تخرجها من إلف العادة الخطير وهو ترك الصلاة إلى لذة المناجاة إلى لذة الدخول على الله فتأخذها من يدها توضئها وتأخذها من يدها لتصلي خلفك هذه وسيلة فعالة من الزوج ليعين زوجته على أداء الصلوات والله أعلم أبو حمزة السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا أبو حمزة
أحسن الله إليكم كيف حالكم يا شيخ
ربنا يبارك فيك بخير بخير
والله حال. إنا نشهد الله أننا نحبكم جميعا في الله جميعا بشيوخ قناة الرحمة بدون استثناء نحبهم في الله
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه بارك الله فيك
أحسن الله إليكم يا شيخ الله يجزاك كل خير عندي بس استفسار على بعض الأمور فيما يخص الزكاة
نعم
أنا سمعت للشيخ لفتوى لشيخنا الألباني رحمه الله
رحمة الله
على أساس أن عروض التجارة فيما يخص العقارات لا تجب فيهم الزكاة، ولكن ما فهمت يعني هذا الأمر، إيش معنى عروض التجارة وإيش معنى العقارات، يعني العقارات التي لا تجب فيها الزكاة، وإن كان يعني شيخنا يتعبد الله بغير هذا فأرجو شيء من التوضيح.
بارك الله فيك الأمر. بارك الله فيك. هو طبعا في رأي فقهي بيرجحه بعض علماء الحديث، ممكن نجد هذا الرأي الفقهي مرجحا في كلام الصنعاني في سبل السلام أو الشوكاني في نيل الأوطار، أن عروض الزكاة مطلقا لا زكاة فيها. عروض الزكاة، عروض التجارة مطلقا قالوا لا زكاة فيها، واستدلوا على ذلك بأدلة منها عدم وجود الدليل.
يعني إيش معنى عروض التجارة؟
هقولهم. استدلوا على ذلك بأدلة منها عدم وجود الدليل الصحيح الصريح في زكاة عروض. عروض التجارة أصلها الأشياء المعدة للبيع،
يعني كل الأشياء، يعني حتى الأرز والطحي يعني والدقيق.
خليك بس معايا، خليك بس معايا، يعني أنا أبني الكلام بعضه على بعض. أصل عروض التجارة ما وضع للبيع، ما أعد للبيع ابتداء من الأرض والعقار وانتهاء بالسلع الصغيرة التي تتداول في المتاجر، هذا كله يقال له عروض تجارة. الرأي الراجح عندي ورأي جمهور أهل العلم أن عروض التجارة فيها الزكاة، وإن لم يصح فيها أثر، وإن لم يصح فيها أثر صحيح، فيها أثار فيها ضعف، لكن هناك آثار أخرى صحيحة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يؤدون الزكاة فيما يعدونه للبيع. بل إن التصور الصحيح للزكاة ينطبق على عروض التجارة. ليه يا أخوانا؟ لأن الزكاة بتجب في المال الزائد عن الحاجة، يعني المال على قسمين، مال أنفقه، مال أكتسبه لأنفقه، وهذا لا زكاة فيه، فلا أزكي ثوبي ولا أزكي بيتي ولا أزكي سيارتي ولا أزكي الأموال التي أنفقها على الأكل والشرب والمدارس والصحة، كلها كل المال الذي ينفق لا زكاة فيه. أمال الزكاة على إيه؟ الزكاة على مال بلغ نصابا، خذوا الأول بالكم، بلغ نصابا يعني مال كتير، يعني ما يعادل 85 جرام ذهبي. النهاردة يعملوا كام؟ يعملوا 15-20 ألف جنيه مصري، ما يعادل 85 جرام ذهبي. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ظلت هذه الأموال السائلة أو الذهبية عندي مدخرة حتى مضى عليها حول كامل، يبقى هنا وجبت فيها الزكاة 2.5%، 25 من كل 1000. طيب هذا المال المدخر فيه زكاة بالإجماع، هذا المال المدخر من كان ذهب أو فضة أو ما يقوم بالذهب والفضة زي العملات الورقية، هذا فيه زكاة بالإجماع. طب المال اللي أنا بثمره بنميه بالتجارة، يعني عندي 50,000 جنيه عينهم عليهم زكاة، عندي 50,000 جنيه بشغلهم بيجيبوا لي كل سنة 10,000 جنيه، يعني في آخر السنة هلاقيهم 60,000 مش 50,000، أقول ما عليهمش زكاة؟ كيف يكون هذا؟ أنا أعلم أن الزكاة في عروض التجارة لابد أن نميز بين ما يخرج عنه زكاة وما لا يخرج عنه زكاة. يعني لو أنا عندي مصنع أو عندي متجر، لا أحسب العقار، يعني المتجر العقار اللي أنا مستأجره أو شريه ما يدخلش في وعاء الزكاة، إنما الذي يدخل في وعاء الزكاة السلع التي أتعامل فيها والنقود السائلة التي تكون عندي نتيجة بيع هذه السلع، هو دي المال الدائر الذي يخضع للزكاة كالمال المدخر سواء بسواء. فلو لم يكن في عروض التجارة نص صريح خالص، فعندي القاعدة العامة في زكاة الأموال المدخرة التي بلغت نصابا وحال عليها الحول تنطبق على مال عروض التجارة. هذا والله أعلم. أنا لم أراجع كلام شيخنا الألباني رحمة الله عليه في هذه القضية، لا أعتقد أو لا أظن أنه يعني مال إلى ترجيح عدم إخراج الزكاة في عروض التجارة مطلقا، قد يكون كلامه فيه تفصيل أنا لم أرجع إليه، فإن شاء الله أراجعه. فإذا قال ذلك فقد قال ذلك من هو خير منه من أئمة المحدثين. لكن الراجح عندنا من أقوال أهل العلم أن عروض التجارة فيها الزكاة كالأموال المدخرة سواء بسواء إذا حال عليها الحول وكانت قد بلغت نصاب الزكاة. هذا والله أعلم. أخونا محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل يا محمود.
سؤال يا مني، عندي قهوه بقالي سنتين باجر قهوه، عندي محل.
ايوه
بقالي سنتين باجر قهوه. لا هو حرام ولا مش حرام؟ السؤال الثاني، انا عندي وديعه في بنك سويسرا 5 سنين، هي لو حرام افكها ولا ايه بالظبط؟
الاول يعني الاول بالنسبه للمحل الذي اجرته مقهى، ان كان مقهى يقدم المحرمات زي الشيشه والجوزه وبعض الاماكن تقدم البيره ونحو هذا، حرام لا يجوز، ولا يجوز انك تؤجر لمن هذا حاله. اما ان كان مقهى يقدم الشاي والقهوه والنسكافيه وبس فقط بدون اشياء محرمه اخرى فلا باس. يبقى العبره بالنشاط الذي يجري في عقارك الذي اجرته. الامر الثاني بالنسبه لايه قلت لي ايه تاني يا محمود؟
اللي هو عامل وديعه بنك فتره 5 سنين.
الوديعه البنكيه، الوديعه البنكيه اذا كانت في بنك ربوي فالراجح من اقوالنا، الراجح عندنا ان احنا لا ننقلها لبنك اسلامي، ننقلها لبنك اسلامي. اما الفائده التي تعود على الوديعة في البنك الربوي فالأصل فيها أننا نتخلص منها بالصدقة. هذا والله أعلم.
بنك ربوي ولا عادي؟
نعم.
فيصل دوت بنك ربوي ولا بنك إسلامي؟
بنك إيه؟
معامل.
بنك إيه يا حبيبي؟
فيصل.
لا بنك إسلامي فيصل. اسمه بنك فيصل الإسلامي.
يعني معاملاته صحيحة يعني.
معاملاته إن شاء الله معاملات ظاهرها الحل. قد ننتقد عليه بعض المعاملات لكن الأصل في المعاملات الحل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم شيخ؟
بارك الله فيك.
الله يكرمك. ازي حضرتك؟ كل سنه طيب.
انت طيب الله يكرمك.
الله يكرمك. معلش يا عم شيخ، عايز بس سؤالين بعد اذنك.
اتفضل.
السؤال الاول، يجوز للوالد ان هو يكتب لولدين يعني من اولاده ارض مثلا او عمارات او عماره او محلات عشان هم مثلا معوقين او حاجه زي كده، يعني عميان ما بيشوفوا يعني معوقين او حاجه زي كده؟
والله إن كان في سبب يقتضي أنني أميز بعض أولادي كمرض أو نحوه أجعل لهم بعض الكفالة في مستقبل الأمر فهذا أجازه جمهور أهل العلم، هذا أجازه جمهور أهل. أما إن لم يكن هناك سبب فهذا حرام ولا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني لأشهد على جوفي. لو عندي ولد معوق وعايز أضمن له شيء فوق الميراث، أضمن له شيء بالوصية أو بالهبة، طبعا الوصية لا وصية لوارث، أما الهبة ففي هذه الحالة تجوز على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا قول الأئمة الأربعة إن كان هناك مقتضى لهذه الهبة، مقتضى شرعي صحيح والله أعلم. سؤالك الثاني إيه يا أخي؟
الله يكرمك. يعني يجوز ولا ما يجوز؟
يجوز يا أخي.
نعم؟
يجوز طالما هناك سبب مما
يجوز معوقين أو ما بيشوفوش أو كده يعني؟
يجوز يجوز
يجوز. طب السؤال الثاني،
ويستحب أن يسلم ويستحب أن يسترضي إخوتهم.
نعم.
يستحب له أن يسترضي بقية الإخوة. يخليهم كده إيه يعني يشجعوه على هذا. سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك ولو أفتوك.
نعم.
ده الحديث ده معناه إيه يا عم الشيخ؟ يعني
معنى هذا الحديث أسمع. معنى هذا الحديث أنك أحيانا تتعرض لحالة من حالات الشك والريبة في بعض المسائل الشرعية، أعمل ده ولا ما أعملوش؟ ففي الحالة دي عندي حاجة اسمها الورع، أنني أترك شيئا من الحلال حتى لا أقع في الحرام، ده منهج الورعين، يترك أشياء هي حلال أو مشكوك فيها أو البعض يفتي بحلها والبعض يفتي بحرمتها. الورع يقتضي إيه؟ يقتضي أن أنا أحتاط لديني. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الكلام، والحديث طبعا في إسناده مقال لكن يدخل بشواهده في جملة الحسن، قال استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني إن كثرت الفتاوى المتعارضة في المسألة التي تثير الشك فعليك بما يطمئن إليه القلب. وما يطمئن إليه القلب هنا هو الورع، الورع عن الحرام والورع عن الشبهات. يؤكد هذا المعنى حديث الشبهات الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الحلال بين والحرام بين، في حلال واضح وفي حرام واضح، وبينهما بين الحلال الواضح والحرام الواضح أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الرسول قال في آخر حديث إيه؟ قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات يعني ما وقعش نفسه في الشبهات، إن كان بيتقال ده حرام ولا حلال اعتبره حرام لأنني مش عارف حرام ولا حلال، فاعتبره حرام وابعد عنه لأني مش هموت من الجوع لو بعدت عنه، واخد بالك؟ يبقى هنا ايه، انا استبرأت لنفسي، استبرأت لديني، استبرأت لعرضي. اما الذي يحوم حول الشبهة يكاد يقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه والعياذ بالله. اخونا طاهر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخ. والله
احبك الله الذي احببتني له.
ومعليش اطول عليك برضه، رساله للشيخ محمد حسان، الشيخ محمد حسان يعقوب، لاني تمنيت اني اتكلم معاهم والله وما ردش المولى عز وجل. اشهد الله اني احبهما في الله، واسال الله ان يحفظ بكم الامه ويحفظ
الله
ويحفظكم للامه فيه. فان في هذا الزمن والله المستعان على الدعوه عبء، بل عليها العبء كله.
بارك الله فيك يا طه.
الله يرضى عنك ويرضيك يا شيخ. معليش مش عايز اطيل عليك.
اتفضل.
في مسألتين عندي ان شاء الله باذن الله. يعني
اتفضل.
انا قاعد في عيله يا شيخ، تمام؟
قول يا طاهر ان سمعت.
انا قاعد في عيله وكلنا مع بعض وكلام من ده كله، واني زلمة تعبت والنكاح وربنا ارضى عني وشدني ليه وقربني ليه بعد ما تمنيت وصار ربنا سبحانه وتعالى سنين، وما زالك الا من فضل ربي سبحانه وتعالى، وطلبت العفه والنكاح.
سؤالك يا طاهر.
المهم انا يعني بشتغل في الجيد وكلام من ده كله، وطلبت من اخواتي ان احنا نبعد عن الربا. دخلت في سنه بتكلم معاهم في ان الربا حرام واقنعهم وكلام من ده كله، وبدعو لهم في دعائي وكلام من ده كله، وبدعو لهم في صلاتي وكلام من ده كله، ودوم اخواتي نوعا ما اقتنعوا وكلام من ده كله، وقال لك يعني باذن الله بعد ما نصب الشقه بتاعتك اول ايش هنخلص البنك.
اي يعني تعملوا الشقه عن طريق القروض؟
لا، شقتي ما فيهاش اي حاجه من البنك، بس كان كنا اتورطنا قبل كده وما كانش حد فينا يعرف وكلام من ده كله لما عرفنا الربا.
طب سؤالك يا طارق، سؤالك يا طارق عشان ما ننساش.
سؤالي حضرتك ان دلوقتي ازاي كمان اخواتي عايزين يشتروا ارض كانت عندنا بالايجار وعايزين يشتروها، وانا اللي رافض تماما، وانا جيت اقسمت يمين ثلاث مرات ان انا تحرم عليا عيشتي معاهم او تحرم عيشتهم معايا، تمام؟ فانا مش عارف اسيبهم، هل ده يغضب ربنا سبحانه وتعالى؟ هل
انت تامرهم يا طاهر؟ يا طاهر انت لا تشاركهم في عمل حرام.
الله يرضى عنك ويرضيك يا
شيخ. وتامرهم وتنهاهم ما استطعت.
يعني لن اشاركهم يعني، وقسم ان انا ابعد عنهم ما فيهوش اي
مفهوم. في نفس الوقت لا تقاطعهم يعني، يبقى اخويا.
لا طبعا ربنا اعلم، انا بدعو لهم في صلاتي ليل ونهار والله.
بارك الله فيك، لا تشاركهم في شيء حرام. بارك
الله يرضى عنك يا شيخ. السؤال الثاني.
نعم.
انا واحده افتتني، طبعا هي سالتني واني بمبدا الاخوه يعني بمبدا الله ورسوله، مش عايز اكون انا افتتك بما لا اعلم به. افتتني اني عايز اطلع شغل وكلام من ده كله عشان تساعد امها وتساعد نفسها في الجهاز. فاني قلت لها يا بنتي من ترك لله شيئا عوض الله بخيرا منه، والشغل اللي انت راحه كله اختلاط. والله المستعان الشاب نفسه اللي ربنا راضي عنه لما بنحط في قلب الفتنه بيفتن، لان الانسان ما ينفعش يحط نفسه في موضع اختبار.
واضح يا طاهر، واضح يا طاهر. انت افتتها انها ما تروحش الشغل وبعدين.
ما تروحش الشغل
وبعدين.
مش عايز اكون انا افيد بما لا اعلم يعني.
لا خلاص، انت تكلمت
وحكيت لها ان هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزق وهو اللي هيجهزك. والله لا امك ولا اخوك ولا اي حد في الدنيا، ولا انت اللي هتجهزي نفسك، ربك اللي هيجهزك.
ربنا يعينها ان شاء الله، وانت تساعدها ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله. ومعلش السؤال الثالث لو سمحت.
ايوه.
فكرمت، انا اسف وطلعت على حضرتك عشان غيري من التعليم يعني. يعني بشوف الرؤى كتير انني بطير في السماء وكلام من ده كله.
ربنا يرزقك الاخلاص.
اللهم امين يا رب.
تقبل منا ومنكم يا حبيبي.
اللهم امين يا رب العالمين. اللهم امين.
شكرا يا طاهر، بارك الله فيك. ابو محمد، السلام عليكم. ابو محمد، السلام عليكم. زعل مننا ابو محمد. معنا اتصالات اخرى. ام تامر، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مش سامع صوت ام تامر ليه؟ ارفع الصوت يا ام تامر. اتفضلي، وطي التلفزيون يا ام تامر.
طيب هات الريموت موطي التلفزيون. طيب حاضر.
ام محمد، السلام عليكم. ابو محمد،
السلام عليكم.
السلام عليكم، تفضل.
عليكم.
اتفضل يا هذا محمد
الشيخ.
اتفضل.
كل عام
وانتم بخير.
كل عام وانت بخير.
وانت بخير. اتفضل يا حبيبي.
بقول لسعادتك انا حاطط ليا فلوس في بنك في احدى الفروع الاسلاميه بنك له فرع اسلامي وفي بنك رئوي ربوي.
ايوه.
فانا حاطط في فرع اسلامي فمش عارف الريع بتاعه ان شاء الله.
انا الفتوى عندي واضحه. البنك الاسلامي ظاهره الحل. ظاهره الحل لانه بيقول لي انا بتعامل معاك على مقتضى موافقه الشريعه فهذا هو الظاهر والظاهر حلال. اما التفصيلات فيقررها اهل العلم ممن يناقشون اعمال البنوك فيقولون هذا افضل وهذا اقل وهذا يضع اسما على غير مسمى وهذا يضع اسما على مسمى. انا فتواي واضحه ظاهره الحل. اما ان كنت تريد تفصيلا فتواصل مع الدكتور علي السلوس خد رقم من الكنترول وتواصل معاه. اتفضل سؤالك الثاني.
السؤال الثاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
هل تجوز زكاة المال لاعمار المساجد والمستشفيات؟
يجوز ان احنا نحط زكاة المال في كل مرفق عام. هذا على قول بعض اهل العلم. لكن على القول الذي ارجحه وهو قول جمهور العلماء ان الزكاة لها مصارف محددة. تبدأ بالفقراء والمساكين. وتنتهي في سبيل الله. اللي وسع معنى في سبيل الله دخل كل هذه الاشياء التي قلتها. اما انا فاتحرك في هذا المعنى ولهذا اقول لا نضع زكاة المال لا في المساجد ولا في المستشفيات وانما نبني المساجد من الصدقات ونبني المستشفيات من الاموال العامة سواء كانت اموال دولة او اموال صدقات عامة دون الزكاة والله اعلم. الا طبعا في حالات استثنائية الفتوى ممكن تتغير بحسب الحالة لكن دي القاعدة العامة. القاعدة العامة لا نضع الزكاة في المصرف العام اللي يبلع كل الزكوات تحت مسمى في سبيل الله. لا في سبيل الله الأصل في الجهاد في سبيل الله. في سبيل الله الأصل انه مصرف خاص مش مصرف عام. قد يقاس عليه دعوة العلم وتعليم العلم ونحو ذلك خاصة في بلاد غير بلاد المسلمين. لكن نحن ندخل المستشفى ورصف الطريق والمسجد والكلام ده كله في سبيل الله هذا معنى عام لا أظن هو المقصود من الآية. وليس هذا هو كلام أكثر أهل العلم. جمهرة أهل العلم خصوه بالجهاد في سبيل الله وما كان شبيها به أو قريبا منه. ولهذا أنا لا أنصح على المستوى الخاص أن تدفع الزكاة في المسجد. المسجد يبنيه أغنياء المسلمين. المسجد يبنيه أغنياء المسلمين ويصلي فيه الأغنياء والفقراء. أما الزكاة فهي حق لفقراء المسلمين. حق الله يصل لمستحقيه وهم فقراء المسلمين. فما نبنيش مساجدنا على حساب الفقراء. ما نبنيش مستشفياتنا على حساب الفقراء. انما نبني المساجد ونبني المستشفيات من فضول اموال الاغنياء. هذا والله اعلم. ام تامر السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا ام تامر.
لو سمحت يا شيخ. انا ليا ابن اخت وابن خالي. يعني هو خالي متجوز اختي. ينفع ان انا ارفع النقاب قدامه ولا ما ينفعش؟
ابن اختك هو؟
هو ابن اختي وابن خالي. يعني خالي متجوز اختي.
ابن اختك؟
اه.
هو خالك اتجوز اختك ازاي يا ام تامر؟
خالي دوت اخو والدتي ووالدي كان متجوز قبل والدتي يعني.
اه يعني هو
هي اختي ابن ابويا.
هو خالك انت مش خالها هي. واضح كده. اه يا ابن خال ابن اختك يا ام تامر ترفعي قدامه النقاب وكل حاجه. سواء كان خالك متجوز اختك او مش متجوز.
اختي دي من والدي.
ابن اختك من والدك وابن اختك من والدتك وابن اختك من الوالد والوالده مع بعض.
اه.
محرم من محارمك. وخالك محرم ليك.
عادي؟
اه عادي اه.
شكرا.
بارك الله فيك. المحارم معروفين يا اخوانا. المحارم الذين تنكشف المراه امامهم وتسافر بهم او يسافرون بها ونحو ذلك هم المعدودون في ايات سوره النساء. منهم على سبيل النسب والقرابة ومنهم على سبيل المصاهرة ومنهم على سبيل الرضاعة. أما على سبيل النسب حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. أهو دخل هنا إيه ابن أختك هو متامر. أنت بقيتي خالته وهو ابن أختك. دخل هنا دي محرمات على سبيل النسب. في المحرمات على سبيل الرضاعة وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا ومفسرا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أما المحرمات على سبيل المصاهرة فهي إيه؟ كما قال ربنا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقال وأمهات نسائكم، وقال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وقال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. يبقى امرأة ابني حرام محرم، وليست ايه لا يجوز ينكشف قدامها، ينكشف قدامها وتنكشف عليا لانها مرات ابني، زوجت ابويا، مرات ابويا، ها مرات ابويا، بنت زوجتي، ام زوجتي، بس بشرط بنت زوجتي ان انا اكون دخلت بزوجتي. هذا والله اعلم. الاخ متولي،
السلام عليكم.
السلام عليكم
يا فندم.
عليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. يعلم الله ان احب الطاهرين وانت من الطاهرين.
ربنا يكرمك ويبارك فيك،
ربنا يعزك
ويعافينا الله اياك. الله يبارك فيك.
محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هي اسئله حضرتك عشان طويله شويه بس على سبيل الرسائل. انا
خد بالك اخي متولي، انت اخر اتصال في الحلقه وبيقولوا لي فاضل دقيقتين.
رأي
هذا الله يكرمك.
طيب ماشي. انا ارى ان ما فيش حاجه اسمها مبادئ شريعه، في حاجه اسمها شريعه. دي حاجه حضرتك. انا ارى الانهيار العقار بتاع اسكندريه من الناحيه الشرعيه ده تحايل، الناس بتبني في وجهه غير شرعيه وتعدى على الارض الزراعيه وحاجات زي كده. والقانون الضريبه حضرتك من الناحيه الشرعيه اللي هم عايزين ينفذوه قانون الضريبه على العقارات، وسايبين ناس بتقبض بال 500,000 وال 100,000. دي رساله حضرتك، الرساله الاخيره، لان بدل انت قلت ما عادش الا كده.
احسنت يا متولي، احسنت، بس انا نفسي يا متولي تخاطب المسؤولين عن هذه الاشياء خطابات مباشره. يعني ما يكفيش ان انت تطلع على في التليفون على شاشه من الشات وتقول كلام قد يسمع وقد لا يسمع. انا عايزك تبعت للتاسيسيه خطاب.
ابعت يا فندم،
ابعت. بص يا متولي، وخطاب خطاب من خلال شاشه الرحمه، ابعته للجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور ما يفيد انكم غير راضين عن كلمه مبادئ، وانكم ترون ان كلمه مبادئ قد لا تكفي لتطبيق الاحكام الشرعيه، قد لا تكفي لتغيير القوانين المنكرة المخالفة لشرع الله. نبعت عن طريق الإيميل، اللجنة لها موقع على النت، عايزين نبعت لهم عشان يحسوا ان في رأي عام.
حاضر. آخر سؤال حضرتك، قدر القادة في الإسلام واحترام القائد في الإسلام، وشكرا.
بارك الله فيك يا متولي. أنا بس عايز أختم خلاص، هم بيقول لي فضل الدقيقتين، لكن لازم أجيب عن السؤال الذي أثرته صيام يوم الشك. يقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهو حديث موقوف وله حكم الرفع وهو صحيح. إيه هو يوم الشك؟ بعض الناس بتعتقد أن يوم الشك هو يوم 30 شعبان. لا يا أخوان، يوم 30 شعبان مش يوم شك. يوم 30 شعبان ده يوم يقين أن ده 30 شعبان، أنا متيقن أن ده 30 شعبان. أمال إمتى يبقى يوم شك؟ احنا بنطلع ليلة 30 شعبان نشوف الهلال، فاما نشوف فيبقى اول رمضان، واما ما نشوفش يبقى 30 شعبان. فلو طلعنا نشوف الهلال لقينا السحب مالية السماء، السحب غطت الهلال، ما احناش عارفين الهلال ظهر ولا ما ظهرش. قد يكون ظهر واحنا ما شفناش بسبب السحب، وقد يكون ما ظهرش وبرضو احنا ما شفناش بسبب السحب. احنا هنا اصبحنا في حالة شك. يبقى دوت يوم الشك. يبقى يوم الشك هو اليوم الذي يحول دون رؤية الهلال سحاب أو تراب أو نحو ذلك، فنشك هل ظهر أم لم يظهر، وهذا اليوم يحرم صيامه. أنا بقول إضافة إلى ذلك، ظهر لنا في الفقه الجديد يوم شك جديد. إزاي؟ لما بنسمع أن إخواننا في السعودية صامم وإحنا في مصر ما صمناش، إحنا في مصر ما شفناش وهم في السعودية بيقولوا شفنا. طب يا ترى اليوم اللي اختلفنا عليه احنا والسعودية او احنا واي بلد اسلامي يصبح يوم شك ولا يوم يقين؟ هو عند اللي شافهم يقين، عند اللي شافهم يقين، وعند اللي ما شافوش يا ترى يقين ولا شك؟ لو خدنا بالرأي الفقهي الاحوط والارجح، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، مش لازم اشوفه بعيني، يكفي ان اثنين او واحد عدل من المسلمين يراه وتقبل شهادته حتى نصوم. يبقى بهذا القول مش هنقول احنا ما شفناش، لان اخواننا في السعوديه شافوا يبقى احنا شفنا، اخواننا في تونس شافوا يبقى احنا شفنا، لان احنا بنشترك في جزء من الليل. ويا ريت المفتين في بلاد العالم الاسلامي ياخدوا بهذا الراي الاسهل. لكن في راي تاني بيقول لا نصوم حتى نرى الهلال بانفسنا في البلد الواحد، وهذا الرأي بيعتمد على مذهب فقهي قديم يتعلق بحديث كريب
حديث قريبة ابن عباس، حديث رؤية الهلال في الشام وفي العراق، وقالوا لكل أهل بلد مطلعه ورؤيته. والحقيقة هذا رأي فقهي معتبر، وإن كان الأول أرجح من حيث قوة الدليل، الأول أرجح. طب هنا لما المفتي بتاعنا ما ياخدش برؤية السعودية وما ياخدش برؤية تونس أو ليبيا، وأنا أجد الناس هنا صايمين وهنا صايمين وإحنا هنا مفطرين، طبعا احنا لازم نصوم مع الجماعة، ما ينفعش أصوم لوحدي. اليوم ده بالنسبة لي هيثير عندي شكوك، ولا هيبقى يقينا يوم فطر، ولا يقينا يوم صوم؟ هذه الحالة التي أقول عنها إنها حالة الشك الجديدة، وهذه الحالة تظهر عند من لم يرى الهلال ويتشكك في رؤية غيره من البلاد. في هذه الحالة لا نصوم، لأننا يجب علينا أن نصوم مع الجماعة، أن نصوم مع الجماعة، وينبغي علينا في هذه الحالة أن نمتنع عن صيام هذا اليوم حتى نصوم جميعا في البلد الواحد برؤية واحدة. هذا والله أعلم الكلام. إخواننا عم يقولوا اختم، والكلام قد يحتاج إلى مزيد من البيان والتفصيل، لكن هذه رؤية جديدة لتصور جديد للشك لم يكن معروفا في القديم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار.